الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عباد الله، لازلتم في شهر من الأشهر الحرم وهو الحج، في الحجة. ومعنى أنكم لازلتم في الأشهر الحرم أنه ينبغي أن تحافظوا على أسماعكم وأبصاركم وجوارحكم وقلوبكم من أن تلجوا محرم من المحرمات، ذلكم أن المعصية في الشهر الحرام إثمها أعظم والعقوبة عليها أشد. فاختص الله 4 أشهر حرم، ذي الحجة منها، فذي الحجة يشترك شهر من أشهر الحج لكن إلى 10 من الحجة وهو من الأشهر الحرم. فحينئذ لا أجد لك وصية في الأشهر الحرم مثل وصية رسول الله العامة، ليس الأشهر الحرم في كل وقت وخاصة الأشهر الحرم. طوبى لمن أمسك عليه إيش لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، لأن الخلطة إذا كثرت في غير طائل وفائدة كثر معها الذنب والتعرض له، فلا تكون غيبة إلا بخليط تقتاد أمامه. لو كنت في السيارة لوحدك وتكلمت مع نفسك فهل يحسب لك غيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فليسعك بيتك ولا تخرج إلا لحاجة ومصلحة ترجو نفعها في الآخرة أو لمباح. وأمسك عليك لسانك. يقول معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم على مناخرهم، أو قال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فقليل منا عباد الله يهتم بحصائد الألسن. تجد سبحان الله البعض يصوم يصلي يتصدق يقرأ القرآن يحج ربما كل عام، لكن لا يسلم من تبعات اللسان، فتجد أنه يفري في أعراض إخوانه فريا بلا حساب، وذلك للجهل بإثم الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الغيبة وقد نهى الله عنها، فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال الله، قال ابن كثير: إذا كنتم يعني يا عبادي تكرهون أن تأكلوا من لحم إخوانكم من لحوم إخوانكم طبعا، يعني لو جئت لوليمة وكشف القدر أو كشف الصحن وقيل لك تعال انهش، قال: هذا جاري، هذا أخي، هذا صاحبي بالعمل، كل بس كل، ما تأكل ما تأكل، تكره ذلك طبعا. فكما تكره ذلك طبعا فكرهه شرعا، كما تكره أن يعرض عليك لحم أخيك لحم أخيك فتكره أن تأكله، تعافوا نفسك، خاصة أنه أخوك تجده ميت مطبوخ تحب أن تنهش من لحمه وتأكله، فحينئذ اكره ذلك شرعا، لأن الله نهى عن الغيبة أشد النهي. قد يقول قائل: ليش هذا التشديد في الغيبة؟ فقد جاءت نصوص كثيرة فيها ما لم يأتي في غيرها. أقول لك ليش. الشريعة إنما أنزلت على عباد الله ليحفظ التوحيد. ومن حفظ التوحيد تحاب المسلمين فيما بينهم. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجهك صدقة، أطعموا الطعام، أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال: لا تبع على بيع أخيك، لا تخطب على خطبته، امرأة عجبته وامرأة عجبتك أنت أيضا، اصبر حتى ينصرف أو يتركوه، لا تذهب وتخطب على خطبة أخيك. قال: لا تدابروا، لا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوان. فماذا تصنع الغيبة؟ تصنع صناعتها في تزهيد المسلمين بعضهم في بعض. فإذا جئت اختبت أخاك، قلت اختبت في بدنه فوصفته بقبح البدن عياذا بالله، وهذا يجمع له السخرية وهي اعتراض على خلق الله، أو اغتبته في ماله فعيرته بالفقر، أو اغتبته في منطقة، فحينئذ من سمع الغيبة منك وقبلها ولم ينكرها عليك سيزهد في أخيك. إذا أقبل يذكر القبائح التي ذكرتها عنه، فيعرض عنه ولا يتبسم في وجهه، وده ينصرف عنه. فهل بعد الغيبة ترابط المجتمع ولا تفكك وتدابر؟ تفكك، لأن النفس مفطورة على الميل لذوي الكمال في الهيئات والمناطق والأفعال. فإذا تكلمت بالغيبة زهدت في أخيك المسلم، فاحذرها خاصة في هذا الشهر الحرام. في صحيح مسلم عرج بالنبي، حديث أنس وغير، عرج بالنبي فرأى أقوام لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم ويش وصدورهم، صار يجرحون أنفسهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون إخوانهم يقعون في أعراضهم. وكان النبي يوم مع أصحابه فخرجت ريح منتنة، فقال: تدرون ما هذه الريح؟ يعني الخبيثة المقرفة المنتنة. قالوا: الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم. قال: هذه ريح المغتابين، جسد فعلهم القبيح على صفة ريح أنتنت عليهم حتى كرهوا ذلك. فقال: هذه ريح المغتابين، أتحب أن يكون لك ريح مثل أولئك؟ فلا تغتاب مسلم. وذكرت عائشة مع فضلها، شوف الرجل الصالح مهما كان صالح الغيبة يحصل له إثم عظيم منها، حتى وإن كان صالح. تكلمت عائشة على أحد ضرائرها، غيرة: حسبك من فلان قصرها، أو كما قالت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته. البحر فيه المحيط الأطلسي الهندي الهادي، بحر العرب، الخليج، البحر الأحمر، بحار كثير. إذا تحطمت أكبر ناقلة نفط في العالم ستفسد جزء معشار من البحر. لكن يقول النبي في الغيبة: لو قلتيها أفسد مياه البحر كلها، مو فقط البحر الأحمر ولا المحيط الأطلسي والأطلنطي ولا الهندي ولا الهادي، وإنما مياه البحار كلها. هذا فيه عظيم جرم الغيبة، وأن أمرها ليس هين عند الله. وفي الحديث: الربا 70 بابا، أو كما قال، أعلاها كأن ينكح الرجل أمة. هذا فيه فظاعة اسم الربا، واليوم يأكلون الربا بكثرة يا عباد الله، خاصة في شهر محرم مثل هذا ذي الحجة، وسيعقب شهر محرم، وهو المحرم الذي أفضل الصيام بعد رمضان صومه كما سيأتي. فصارت البنوك تحلي أكل الربا بدعايات جميلة، فيدخل البنك فيجد الموظف يلبس اللبس الأنيق وراه الديكور والتكييف والهدوء والروعة في الأسلوب، كله فتن. يقول له ايش تبي؟ كله موجود عندنا، ترى اسمنت، تبي حديد، تبي زبيب، تبي كذب اكيد. فيقول وش الاحسن؟ مسكين مخدوع، يقول والله الا تبيه. هو كذب كما افتى بذلك، وطلع على حالهم وقال يكذبون في المخزن حديد، هذا العديد خلاص خلاص. إيه؟ والحديد قابع في مكانه ويمر عليه 500,000 بايع. كيف هذا مكانه؟ مكانك راضح. إذن وش المقصود؟ حيلة. يريد البنك أن يأخذ قرض بشرط النفع، يقرضك من أجل تنفع بزيادة، ويجعل، لأن المجتمع صار يسمع من علماء تحريم الربا، فتحايل عليهم حتى يأخذ أموالهم، وضع سلعة اسمها اسمنت، حديد إلى آخره، رز، ولا رز ولا حديد ولا فاصوليا. فعلى المسلم أن يتفطن وليعلم أن الربا يمحق فضل المال وبركته. اشتريت طيب بيت أنيق كبير فيه مسبح ومشوي وبيت شعر، اشتريته من الربا، هل يا ترى ستسعد فيه؟ إذا سلبك الله الراحة من هذا البيت بسبب ذنبك وإثمك في شرائه، أكلته بمال الربا، فمن يعطيك الراحة من بعده؟ البيت الحجارة والطين تعطيك الراحة؟ ما يعطيك إياها إلا الله. فأصلح بيعك حتى تجني ثمرته من البركة والراحة فيه. كم ستدب من المشاكل في هذا البيت بينك وبين زوجتك، بينك وبين عيالك؟ جحيم أنك أكلت الربا واشتريت البيت هذا. على كل حال، الربا سبع المب، أعلاها على الربا إيش؟ أدناها كان ينكح الرجل أمة، أعلاها أن يستطيل في عرض أخيه يغتابه، كل مجلس مجلس الله يهدي فعل كذا وكذا، أو الغيبة الخفية، فلان بس ما ودنا نغتابه، أغتبته. إيش يعني ما ودنا نغتابه؟ أغتبته. أو فلان الله يهدي بس ما ودنا نتكلم فيه، خلاص تكلمت، هذه غيبة خفية. فإذا أردت أن تنجو من هذا المجلس فيجب أن تنكر ولو بطريقة لطيفة، ولو بطريقة لطيفة. ماذا تصنع؟ إما تقوم، لأن ابن تيمية كان يقول رحمه الله: من حضر إلى مجلس فيه منكر كالغيبة والنميمة فلم يستطع أن ينكر فجلس، إيش كان آثما يعني معهم، لقوله تعالى: فلا تقعدوا معهم بعد الذكر إنكم إذا مثلهم. من حضر المكان فيه منكر لم يستطع تغييره، لم يجز له الحضور، يقول كذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أما أن يتخذ بين الرب وعباده سبيلا فهذه حيلة اليهود. فإنه يذكر إنسان أن رئيس في دائرة مؤسسة اجتمع مع الموظفين وعرف أن موظفيه مبتلين بالغيبة، نسأل الله العافية، فقال لهم، يعني يريد منهم لا يقطعوا الأواصر فيما بينهم، بدأ واحد يتكلم بالغيبة يقول له ما يجوز، يقول هذا يقول ليش تنكر علي، ويتفرقون. وفي نفس الوقت لو اغتاب صار له حرج مع الله ودخل النار. فماذا رأى ذلك المحتال؟ قال: إذا بدأ إنسان يغتاب عندك لا تنكر عليه ولا تتركه، كل ما يقول والله فلان فعل كذا وكذا وقال كذا وكذا، قل كلمة بالحجازي والله شغلة، وفعل كذا وكذا والله شغلة، لا هذا ما أنكر. ينبغي أن يقول: والله ما نعلم عن فلان إلا خير. فإنه من رد عن أخيه غيبة رد الله عن وجهه النار. فماذا يصنع بك هذا الذي جاملته بالغيبة ولم تنكرها عليه؟ هل سيدفع عنك نار جهنم إذا عذبت الغيبة في القبر؟ هل سيحميك من السقوط إذا سقط من الصراط في جهنم تتعذب بالغيبة وهي كبيرة من الكبائر؟ إذن ما يفيدك في الأمر إلا الله. ولو قلت في نفسك سيهجرني، خله يهجرك، فإن من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. لكن هل من الغيبة التحذير من أهل البدع؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء المضلة واجب باتفاق العلماء. فمن رأى رجل من أهل العلم يعرف الرجال فيقول فلان يثير الناس على الحاكم الشرعي ويأمر بالخروج ويثير الفتنة، يثير الفتنة، إذا جلس مجلس نقص رواتبنا، خلهم هم ينقصون من رواتبهم، ما جاءت إلا علينا، إلى آخره، يثير الناس على الحكومة. فحينئذ مثل هذا الذي يضل الناس بزراعية الكراهية في قلوبهم ضد ولاة أمرهم يجب التحذير منه، يجب الإنكار عليه. أليس قد خرج الترمذي في جامعه أن رجلا كان بجانب أبي بكر، فخرج ولي الأمر ابن عمار يخطب. شوف أحيانا سبحان الله بعض الجبناء يعني ولي الأمر قريب منه يكون في المجلس، هو يغتابه ولي الأمر أمامه، كلمة حق أفضل جهة تقال عند، إن كنت رجل قلها عند السلطان، أما تأتي تغتابه هذا ليس من الرجولة والجرأة في شيء. كلمة حق تقال عند، أي في مجلس، يقول الإمام أحمد عند للظرفية أي في مجلسه، هذا الجهاد. أما تحرش عليه الناس وتغتابه هذه فتنة وعمل الخوارج. قال من هو عبد الله الضعيف رحمه الله، قال أخبث الخوارج قاعدة الخوارج، عرفهم ابن حجر في كتاب هدي الساري فقال هم الذين يزينون للناس الخروج ولا يباشرون. يقول عندنا فساد إداري، أفلوسنا رايحة برا والناس مين لاقي تاكل، فتن، خط الجنوب صار حصاد ليش ما يوسعونه، الرواتب نزلت إلى الحضيض، كيف مو لاقين حنا ناكل، إلى آخره. هذا مسعر فتنة، مسعر حرب، مسعر دماء، فيجب الحذر منه. لأن أبا بكر كما ذكرت لكم كان بجانبه رجل، وخرج ابن عمار ولي أمر خطب وكان يلبس ثيابا رقاقا. قال القرطبي إذا اختص الفساق بلباس حرم مشابهتهم فيه، فولي الأمر قصر وقع في خطأ، لبس ثياب الفساق، لكن هل معنى أن تغتابه وتحرش الناس عليه وتزرع الكراهية فيهم في قلوبهم عليه؟ لا. هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رجل انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق، ما قال له أخطأت وش فيها ثياب الفساق، أقره على أن لبس ثياب الفساق لا يجوز، لكنه قال له أسكت فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من هون هيبة السلطان وهو ظل الله في الأرض به تقام الحدود وتجتمع الكلمة، فيؤخذ الحق من الضعيف للضعيف على القوي، فهو ظل الله في الأرض، ما جرت عادة الله أن يحكم بنفسه من فوق عرشه على عباده ويأمر وينهى إلا آخر الزمان أو عندما تقوم عفوا الساعة ينزل الرب لفصل الخصومات بين عباده ومحاسبتهم، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. لكن في الحياة الدنيا جعل ولاة أمر سبحانه وإن جاروا وإن ظلموا لكنهم ظل الله يحكمون بشريعته، يقطعون يد السارق، يرجمون الزاني، يقتلون القاتل، يأخذون بحق الضعيف من القوي، حتى لا يعدو الناس بعضهم على بعض، يكونوا كما كانوا في الجاهلية، سفك دم، أخذ مال من غير خلاف، من غير اجتماع كلمة، فيجمع الله به الجماعة السلطان. فإذا أنزلت من قدره وذكرت فيه شيء حق، حق، لكن ليس لك من الحق شيء أن تذكر ذلك الحق الذي يهون من شأنه فتغتابه. هذا فهم الصحابة. فهذا أبو بكر سمع شيء حق عن السلطان، وأن الرجل اغتابه بشيء حق. انظر لهذا الأمير يلبس ثوب الفساق، كان على الرجل إيش يفعل إذا أراد السنة؟ يذهب إلى مجلس الأمير بينه وبينه وينصحه سرا. لما روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة عند ذي السلطان فلا يبدي علانية، وليذهب إليه، وليخلو به، وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. وما رواه البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد موقوفا عليه، أن رجلا قال له: يا أسامة، إذا ألا تذهب لعثمان تنصحه؟ وكان عثمان ولي أمر، انصحه. قال: أرأيت؟ قال: ألا تنصح عثمان؟ عفوا، قال: أرأيت إذا أردت نصح عثمان ولي أمرنا، يعني وقت الزمان، ذاك الزمان، أنصحه علانية في المنبر وفي اليوم مثل تويتر، مثل التواصل الاجتماعي، خفضت الرواتب، من خفضت الرواتب وفتن. قال: أرأيتم إذا أردت أن أنصح السلطان أنصحه علانية، لا أفتح باب شر، يعني بالنصح العلني والإنكار العلني الذي ولد الفتن والدماء، لا أكون أول من افتتحه أنا. فما نصحه علانية. والحجاج مع ظلمه وبغيه أمر أنس بالصبر عليه وترك الخروج عليه وترك الإنكار العلني عليه، فقد جاءه أناس يستشيرونه في ظلم الحجاج، مو فقط فعل أشياء هي محل الاجتهاد والسلطان مؤتمن عليها كنقص الرواتب، فإن السلطان مؤتمن على الميزانية، ما بايعناه إلا ونحن آمنين، والوكيل مؤتمن، فلا يجوز التشكيك فيه ولا نسبته إلى الظلم أو عدم ضبط الأمور إلى آخره، حرام. فجاءوا يشكو له ظلم صريح واضح محل اجتهاد، قتل العلماء الذي كان يمارسه الحجاج، سفك الدم، دماء، حكم غير ما أنزل رب الأرض والسماء، يصدر سكوك من غير شرعية في قتل العلماء، في قتل الناس، ظالم مبير. فجاءوا إلى من؟ جاءوا إلى أنس يستشيرونه، فقالوا: يا أنس، فعل الحجاج، 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 شكوى من هنا، شكوى من هنا، شكوى في المجلس، فالله أعلم كم كانت شكوى من ظلمه، من جبروته. فكان أنس خادم رسول الله والكل يطيعه، كان ممكن لأنس أن يسعر حربه، يفتيهم فتوى من ثلاث كلمات: اخرجوا ونكلوا به. أي لكن أنس رباه الرسول صلى الله عليه وسلم القائل كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه، نقص راتب، ما أرجع له حقه في البيع إلى آخر شيء يكرهه، أي شيء يكرهه، قال: فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات مات ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يحبون يكون عليهم ولي أمر، كل واحد يحب يكون أمير. فمن مات وهو قد نزع البيعة من عنقه وخرج على ولي الأمر بلسان أو سنان مات ميت جاهلية. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال ابن مسعود: لا أقول عام أخصب من عام، يعني السنة ذهبت كان فيه الرواتب والانتدابات وش اسمه ذا والعلاوات، هذه السنة ما في علاوات، ما في، مو بهذا معناه. السنة ذهبت كان البترول فيه أغلى، والسنة هذه البنزين يكون نعم كان أرخص والسنة أغلى، لا مو بهذا. ما يأتيكم من عام ليس في الدنيا. قال: ولكن يظهر أناس يفتون بالرأي ويقيسون أمر الدين بآرائهم فيهلكون أو يهلكون، أو كما قال ابن مسعود. وصدق ابن مسعود، كل سنة يظهر لنا في القنوات الفضائية أناس يقيسون الدين برأيهم، يفتون بالجهاد وهم لا يعرفون قواعد الجهاد ولا الفقه الإسلامي في شروط الجهاد، فنكبوا الأمة، فما زادوا الطين إلا بلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عباد الله، من كان يمدح الأمير لأنه صاحب عطاء وفير ويثني عليه ويسمع ويطيع له ويوفي له بيعته، ثم إذا قل العطاء شتمه أو حرش عليها وأعرض عن بيعته، هذا المجرم لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. لما روى ابن ماجه في سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع الإمام على الدنيا، إن أعطاه منها وفاه بيعته، وإن لم يعطيه لم يوفيه. فهذا ما بايع لتجتمع الكلمة ولتقوى السنة، ما بايع على هذا، إنما بايع من أجل الدرهم والدينار، فتعسل له استحقاق غضب الواحد القهار. فإنه لا ينظر الله إليه نظر رحمة ولا يزكيه، بل وله عذاب أليم. فإياك أن تكون واحد منهم. فكم سمعنا الآن في بعض المجالس تعيير السلطان بنقص الرواتب أو الانتدابات أو نحو ذلك، وأول كان يثنى عليه لكثرة المال والعطاء، سبحان الله. فمن مقتضيات البيعة والنصح للسلطان الذي جاء في حديث تميم الداري أن دين النصيحة لله ولرسوله ولكتاب الرسول لأئمة المسلمين وعامتهم، قال ابن رجب: نصح الإمام جمع الكلمة لطاعته ومحبته، فمن خرج بلسانه كان أعظم من خرج بسنانه، تحريشا على السلطان إذا قل العطاء. فهذه ميزة أو صفة الخوارج، فاحذروهم، فإنه ذلك الخارج الذي خرج عن رسول الله خرج للدنيا ولا للدين؟ للدنيا، قسم النبي قسمة كما في البخاري، فأعطى إيش؟ ناس دون أناس، هي مصلحة شرعية، النبي يعطي ناس لتألف قلوبهم. فقام رجل اسمه إيش؟ ذو الخيصرة، ناتئ الجبهة، إيش؟ غائر العينين، كث اللحية، قال: لم تعدل يا محمد. قال: ويلك، إن لم أعدل أنا من يعدل؟ قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: دعه يخرج مضئضي، هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تلاقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن من صفات الخوارج الطعن في ولي الأمر من أجل الدنيا. هؤلاء اليوم يثنون عليه الأمر لما زاد العطاء، لما قامت في البلد بعض الظروف التي حتمت الاعتدال في النفقة قدر المستطاع، صار بعضهم أطلق لي بعضهم أطلق العنان للسانه، فصار يغتاب سلطانه من غير التأدب بمثل الحديث الصحيح: السلطان ظل الله في الأرض، أو من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. والجزاء من جنس العمل، لأنه بتهوين السلطان وغيبته والتشكيك في عدله ونسبته للظلم وإيحاش الصدور عنه وزراعة الكراهية في قلوب الناس يهون أمره، فيهون تطبيق الشريعة التي يحكم بها لهوانه بسبب غيبته، فيستحق من كان قد فعل ذلك أن يهان، يسلط عليه مرض، تنهش منه الديدان، يروث على نفسه ويبول، يصبح عالة على غيره، يسجن، تنقلب به السيارة، فيصبح مهان عند الناس لظلم ظهر منه. المهم بأي شكل، فالله على كل شيء قدير يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأله سبحانه أن يخلق أو أن يزين في قلوبنا احترام هذا الشهر وما بقي منه وهو ذو الحجة، وأن يوفقنا للصيام في محرم، فإن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأكثر فيه من الصيام ولو الشهر كاملة، ولا تنسوا صيام عاشوراء فإنه يكفر سنة قبل، ولكن الصغائر فلا تغتروا، وتوبوا من الكبائر توبة خاصة كالغيبة، وغيبة السلطان أشد، فكلما كانت الغيبة لصاحب حق كانت أشد، فغيبة الوالد ليس كغيبة الوالدة، الوالدة أشد غيبتها من الوالد، وغيبة الأجنبي ليس كالصاحب بالجنب اللي معك في الحضر تخرج تذهب معه، فغيبته أشد، لأن الله أوصى بالصاحب في الحضر فقال والصاحب بالجنب، وغيبة الجار ليس كغيبة غيره، وغيبة السلطان أشد لأنها تؤدي للفتن والدماء. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. قال ابن رجب: الخروج باللسان طريق للخروج بالسنان، فعوا ذلك يا أهل الإيمان، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم.